السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الأربعاء وافق للتاسع من شهر جمادى الآخرة، سيكون الدرس كالمعتاد بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام مجد الدين عبد السلام عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام في باب جامع تصانو، باب جامع فيما تصانو مساجد عنه وما أبيح فيها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال، يعني قال ابن ماجه: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وهذا الحديث عند أحمد وابن ماجه من طريق حميد بن زياد أبو صخر، حميد من طريق حميد بن زياد أبي صخر الخراط، وهو لا بأس به، لكن ليس بذاك المبرز في الإتقان رحمه الله، ولهذا تكلم في بعض رواياته رحمه الله. وقد رواه عبيد الله ابن عمر عن سعيد بن أبي سعيد، حديث روى عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه فرواه كما ذكره الدارقطني، وجاء أيضا في الزهد لهناد بن السري أنه من كلام كعب الأحبار. ومنها علم من جوده بناء على أن حميد هذا لا بأس به، لكن الدارقطني وجمع من العلم أعلوه. وهذا الخبر داخل من حيث الجملة في الأدلة الدالة على فضل العلم وقصد المساجد لتعلم العلم وتعليم العلم. قال: من دخل مسجدنا هذا، بعض أهل العلم قال هذا خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام، يعني قال مسجدي مسجدنا، في اللفظ الآخر مسجدي هذا. ومسجده لا شك أن له فضائل خاصة به دون سائر المساجد وكذلك المسجد الحرام، فقيل إن هذا خاص بمسجده، وقيل ليس خاصا، إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا الأمر في وقته يقصد العلم في مسجده ويؤتى إليه عليه الصلاة والسلام، كان العلم وأخذ العلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، وليس لخصوصيته من بين سائر المساجد بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر فضلا ومعنى يتعلق بالعلم ونشر العلم، وهذا المعنى يوجد حيث يوجد العلم ودراسة العلم، وهذا أظهر ليتعلم، ولهذا قال ليتعلم، ذكره بلام التعليل، ولهذا الفعل بعدها منصوب بها، وهو أن يكون ما بعدها مسبب عما قبلها، فهو جاء إلى هذا المسجد بنية وقصد تعلم الخير وتعليم الخير، وقد يجتمع الأمران يتعلم ويعلم، يعني يؤخذ من هذا وهذا، إنه ذكر عليه الصلاة والسلام تعلم الخير وتعليمه ليتعلم، ولأن تعلم الخير ولأن تعليمه يكون بعد تعلمه، وبعد تعلمه المطلوب العمل به وتعليمه لغيره أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، لأن هذا مبنى الجهاد، والعلم من أعظم أنواع الجهاد، هو جهاد بالكلمة جهاد بالحجة وجهاد بالبيان، وهذا هو الأصل في ما يعمله العبد، أن يكون مبنيا على العلم، كان كالمجاهدين في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، دخل إلى المسجد ولم يكن بهذه النية فإنه ليس له إلا الحسرة، لأنه فاته هذا الربح، هذا المكسب العظيم الذي تكون به درجته مرتفعة في الدار الآخرة، ويرفعه الله سبحانه وتعالى بإخلاصه وتعليمه العلم. واليوم من دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. ولا شك أن من ينظر إلى ما ليس له ولا يملكه فإنه لا يستفيد إلا مجرد النظر، ولا يصل إليه مما ينظر إليه شيء. وهذا التمثيل إشارة إلى من ينظر مثلا فيما يجلب من متاع أو يعرض في السوق فينظر وليس له شيء من ذلك فلا يربح، وهذا من باب التمثيل وليس على المقصود المساواة من جهة هذا المتاع وما يطلبه، لكن إشارة إلى أنه لا يستفيد شيئا. وفيه حث على من جاء إلى حلق العلم ألا ينظر إليها نظرا مجردا، ينظر مثلا نظر إعجاب بهذه الدروس وهذه الحلق ولا يشارك فيها، بل عليه أن يأتي إلى هذه الحلق، وليس مجرد نظر ومرور. لا شك أنه ربما يدعو مثلا إلى حضورها، لكن يكون أول المبادرين إلى ذلك، وهذا هو سوق الآخرة، كما قال أبو هريرة كما في الموطأ، يعني في هذا المعنى أن من أراد سوق الدنيا فسوق الدنيا خارج المسجد، وهذا هو سوق الآخرة. فسوق الآخرة فيه ما يعرض من العلم من دراسة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، والنظر بعين البحث وطلب ما يرشده ويهديه ويهدي به غيره، فهذا هو الربح الحقيقي. وسوق الدنيا، أسواق الدنيا البيع والشراء، فمن كان مثلا يأتي إلى هذه المجالس وينظر إليها ولا يستفيد منها، أو لم يكن عنده نية للحضور وطلب العلم، وإذا ذهب إلى السوق ليس له إلا مجرد النظر سبهلل، لا اكتسب لا من هنا ولا من هنا. ولهذا قال فهو منزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، ينظر إلى متاع غيره. والنظر إلى متاع الغير يختلف، والمعنى أنه لا يستفيد شيئا، لكن متاع الغير إذا كان يمنعه غيره من النظر إليه أو يكون عورة فهذا لا يجوز، فتارة يكون نظره نظرا محرما، وتارة يكون نظرا مباحا. نظر محرم إذا كان عنده قصور في طلب العلم الواجب، فهو ينظر ولا يطلب، ينظر ولا يطلب. كذلك من ينظر إلى متاع غيره وهو لا يجوز له النظر إليه، فكان هذا إساءة لغيره. كذلك من وجب عليه طلب العلم ومع ذلك تيسر له ولم يطلبه فقد أساء إلى نفسه في عدم طلب العلم. وهذا الحديث أشار به المصنف رحمه الله، لأن قوله وما أبيح فيها يدخل فيه لأنه يدخل في باب ما تصان فيه المساجد مما يأتي سبق إشارة إلى طلب الضالة وسؤال الضالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وفيه أيضا: وما أبيح فيها. ما أبيح فيها قد يكون مجرد الإباحة التي ينتفي عن التحريم، وقد تكون أنه الشيء الذي يجوز، وقد يكون مطلوبا، وقد يكون مشروعا، قد يكون مشروعا مثل طلب العلم. قال رحمه الله: عن حكيم بن حزام، هذا هو الأسدي رضي الله عنه، صحابي جليل، توفي سنة 54 للهجرة، وعاش 120 سنة، ومن معمر الصحابة، وقد بلغ هذا السن جمع من الصحابة، من أشهرهم حكيم بن حزام هذا، وكذلك حسان بن ثابت، وقد بلغ هذا السن، وكذلك أبوه في الجاهلية حسان بن ثابت ابن المنذر، وجده المنذر، كلهم بلغوا هذا السن. ومما يروى عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت وهو تابعي قيل له رؤية، كان إذا تذكر هذا الحديث، إذا تذكر هذا الحديث، هذا الأمر المتعلق ببلوغ والده هذا السن وجده وجد أبيه، يقال إنه كان يستلقي ويضحك، يعني كأنه أمل أنه يبلغ هذا. فقيل إنه مات ولم يتجاوز 50 بل 40، في حدود 40 أو 40 سنة رحمة الله عليه. وكذلك حويط بن عبد العزة بلغ 120 سنة، كذلك سعيد بن يربوع بن عنكثة، وجمع من الصحابة بلغوا هذا السن، وقد جمعها أو قد جمعهم بعضهم في مصنف خاص أو في نظم خاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وهذا الحديث من رواية زفر بن وثيمة النصري عن حكيم بن حزام، هو إن كان ثقة وزفر هذا لكنه منقطع، وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر لكن في سنده ضعيف، وهو على عباس بن عبد الرحمن المدني، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. فأخذ جمع من أهل العلم بل جماهير العلماء بهذا الخبر، وأنه لا تقام الحدود في المساجد، ومنهم من حكى الإجماع، لكن ليس فيه إجماع، منهم من فصل قال إذا كان الحد جلد فلا بأس أن يقام. ويروى عن مالك أنه إذا كان جلدات خفيفات مثل التعزير ونحو ذلك لا بأس أن يقام. والأظهر والله أعلم قول جماهير العلماء أنه لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام وتصان المساجد عن إقامة الحدود، لأن هذا قد ينافي ما عليه المساجد من كونها ترفع بذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمساجد محل الرحمة ومحل الملائكة وقراءة القرآن والعبادة، المقصود أنها يعني فيها من أمور قد ينافي حال المساجد إقامة الحدود فيها، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقيمها فيها، فلهذا كان قول جماهير العلماء على ذلك وفي الحدود كلها، في الحدود كلها، ويدل عليه ويدل على أن هذا الأمر مستقر أنه صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة أنه أتي برجل في حد وفي المسجد فقال أخرج بخارج المسجد ثم قيم عليه الحد، فأقامه عليه خارج المسجد رضي الله عنه. هذا في عهد عمر بحضور الصحابة رضي الله عنه في عهد ما يدل على أن هذا أمر كالشيء الذي اتفقوا عليه، لكن روي عن بعض العلماء كابن أبي ليلى وعمر بن دينار الشعبي أنهم جوزوا إقامة الحد بالجلد، والأظهر هو قول جماهير العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقول لا رد الله عليك. وهذا حديث إسناده جيد رواه الترمذي وهذا عليه جماهير العلماء، لكن اختلفوا هل يحرم أو يكره، والصواب أنه لا يجوز ذلك لظاهر الحديث والدعاء عليه فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من يشد في ضالة، فهذا لا يدل على الجواز، بل الدعاء عليه بمثل هذا يدل على أنه أمر لا يجوز. ومنهم من فرق بين يعني أن يتخذ مكانا لعقد الصفقات وبين الشيء العارض، والصواب أن هذا تفصيل فيه نظر وأنه لا يجوز أن يجعل المسجد محلا للتجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه مثال لا صلح للصلاة وقراءة القرآن لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام في ذاك الذي ينشد ضاله لا رد الله عليك إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال إذا من سمعتم ينشد ضاله فقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. فإذا كان هذا في طلب الضالة التي هي يعني ضاعت له وربما يكون موضع حاجة يعني في طلبها، ومع ذلك لا يجوز له ذلك، ويمكن أن يستغني بأن يعني لو أن الضالة مثلا فقدها قريب المسجد يمكن أن يستغني بذلك عند باب المسجد من هنا ومن هنا، فالبيع والشراء الذي هو غاية يكون باب الوحات من باب أولى، وهو ينافي حال المسجد بصيانته وعدم جعله محلا لرفع الأصوات والبيع والشراء، وربما يؤول إلى إحضار السلع وعقد الصفقات، وأيضا يترتب عليه إيذاء الناس وشغل الناس. ولو كان يعني على وجه لا يحصل فيه رفع صوت لكن هذا يؤول إليه، ولأن قعد شرع سد الذرائع المؤذية الموصلة إلى مثل هذا، وهذا يشمل جميع أنواع الصفقات وجميع أنواع البيع والشراء وكذلك أيضا البيع والشراء لو كان مثلا عن طريق الجوال وعن طريق التطبيقات التي يعمل بها الآن مثلا، فكذلك أيضا إذا كان العبرة بالمعنى صيانة للمساجد عن هذا، لكن يمكن أن يقال في مسائل قد تكون موضع تفصيل حين يكون المسألة مجرد يعني سؤال ونحو ذلك أو بعث رسالة واستفسار، فهذا لا بأس به إلا إذا جعل محل لذلك ومحل لحديث. فإذا كانت المساجد ليست محل لحديث الدنيا، وإن جاز كما سيأتي إن شاء الله في حديث جابر بن سمرة أن لا بأس بالحديث العابر، لكن لا تجعل محلا لحديث الدنيا والكلام في أمور التجارة والبيع نحو ذلك مما ينافي ما بنيت له المساجد. وهل له أن يوجب مثلا ويكون القبول مثلا خارج المسجد الله أعلم، يعني يوجب مثلا هو برسالة ويكون القبول، ولا يتم القبول إلا خارج المسجد، ولا ينعقد إلا خارج المسجد. هذا موضع نظر يعني لو كان عن طريق هذه التطبيق مثلا، لكن من نظر إلى المعنى فإنه يمنع ذلك، ويمحل البحث، وهي محل البحث من جهة أن الإيجاب يكون من المسجد والقبول من خارج المسجد. والعلماء ذكروا شيئا من المتقدمين ذكروا شيئا من هذا في مسائل الإيجاب والقبول يمكن أن يستفاد منها، وهي لو أنه تبايع رجلان وكانا متباعدين، فقال بعتك وقال اشتريت، وكان بعيدا عنه لكن يسمعه، قالوا ما دام في مجلسهما كله في مجلسه فلا زال الخيار، فإذا أعرض كل عن آخر فإنه في هذه الحال يكون التفارق. أو هل بمجرد القبول يلزم البيع لأنهما قد تفارقا في نفس الحال، كما لو كلمه مثلا بالهاتف، ما تبايعا بالهاتف مثلا ثم بعد ذلك أوجب أحدهما وقبل الآخر، هل بمجرد المكالمة يحصل البيع أو لابد من أن يفارق كل منهما موضعه؟ على هذا لابد إما أن يكون عن طريق المشاهدة أو عن طريق شهود أو يصدق أحدهما الآخر. هذه مسائل تتعلق بالبيوع، لكنها جاءت عرضا هنا فيما يتعلق بالآداب المتعلقة بالمسجد. قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. لكن قد يستثنى من ذلك أحيانا بعض المسائل التي قد يحتاج إليها، مثل إنسان يكون معتكف في المسجد مثلا ويحتاج إلى طلب طعام مثلا في رمضان أو في غير رمضان مثلا ونحو ذلك، يعني معتكف في هذه الحال عند الحاجة الشيء الذي يكون ليس المقصود بالتجارة، المقصود حاجته. فالأظهر والله أعلم أن هذا لا يدخل في النهي، وخاصة أنه يكون عن طريق مثلا الاتصال أو عن طريق تطبيق من التطبيقات ونحو ذلك. ولو أنه مثلا أراد أن يتفق مع إنسان مثلا يأتي إليه، في هذه الحالة أفضل أن يأتي إلى خارج المسجد مثلا، وإذا كان معتكفا فلا بأس أن يكلمه من داخل المسجد، وذاك يعني يوجب له أو يقبل طلبه مثلا من خارج المسجد، فهذا لا بأس به. قال: وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. تقدم هذا في حديث بريدة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يجوز على لا يجوز أن ينشد فيه ضالة، وهذا قال وإن كان قول الجمهور يقولون إن هذا على سبيل الكراهة، لكن صحيح وهو قول لبعض علماء الحنابلة وقول لبعض علماء الشافعية أنه لا يجوز لظاهر الخبر، وهذا مثل ما قالوا أيضا مسألة البيع، لكن كلهم متفقون مسألة البيع لو أنه كان جعل محل للبيع وجلب السلع ونحو ذلك هذا اتفق على تحريمه، لكن إذا كان يعني من الشيء العارض الذي لا يكون على هذا الوصف أن يجعل ويتجلى فيه السلع، هذا هو الذي يعني قالوا فيه بالكراهة، وإن كان الصحيح كما تقدم تحريم لظاهر الدليل. قال: وإذا رأيتم من يشهد في ضالة كذلك أيضا لا ينشد فيه ضالة، لأن المسجد لا ترفع فيه هذه الأصوات، لأن هذا ليس من أدب المساجد، إنما الذي يرفع فيه إما درس علم أو الخطبة، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، عليه الصلاة والسلام. ف يعني لا يجوز ذلك أن يسأل عن هذه الضالة، ولا أن يعلن عنها ولا أن يكتب عنها مثلا كما أنه ليست المساجد محلا للدعايات للسلع ونحو ذلك، أو دعاية مثلا لشركة ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز لأنه في معنى البيع، وإن لم يكن عقدا لأن المقصود ألا يكون محلا للبيع والشراء. وعلى هذا يتأكد من جهة المعنى البيع والشراء عن طريق هذه التطبيقات، وإن كان هو الذي يوجب ويكون القبول مثلا من خارج المسجد، خارج المسجد إذا كان على حال يجعل محلا للبيع والشراء. وما الذي يدعوه إلى مثل هذا؟ لكن يستثنى من ذلك حال الضرورة، إنسان يعني مثل إنسان يكون مضطر إلى مثل هذا، جاءت رسالة قد يترتب عليه ضرر مثلا لو لم يوجب مثلا، فالأظهر أن هذا مستثنى، يجوز له أن يوجب ويجوز له يعني أن يرد مثلا بما يقتضي مثلا رد السلعة أو إمضاء السلعة ونحو ذلك، أو هو يوجب ذلك ويأتي الجواب في هذا، سواء كان الإيجاب يحصل بإيجاب البائع أو لا بد إذا كان مشترطا بأن تأتي رسالة أخرى تأكيد الإيجاب، تأكيد الإيجاب إذا كان هذا هو المسلمون على شروطهم، لأن بعضهم ربما مثلا يقول أنا سوف يعني أطلب منك السلعة هذه، ثم يطلب من هذه السلعة ويرسل له، لكن بعدما ترسل لي مثلا بالقبول فلا بد أن أرد عليك مرة أخرى مثلا بقبول ذلك، مثلا إذا أوجبت أنا شيئا وقبلته أنت. فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم في هذا، ثم هم أيضا في على ما تقدم في محل الخيار، في محل الخيار، خيار المجلس على الخلاف في حال البعد. أما يتعلق بنشدان الضالة فالأظهر أنه لا يجوز، لأن هذا ينافي حال المسجد، والمساجد كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت لما بنيت، ولهذا قال لما قال من دعا إلى الجمل الأحمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد، إن المساجد لم تبني هذا، إن المساجد لم تبني، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وهذا عام، وبعض أهل العلم فصل قال إن كانت اللقطة، إن كانت اللقطة وجدت في المسجد جاز أن ينشدها، أن يشيد بها في المسجد، وذلك أنه من الأمرين، أولا أنها كانت حصل فقدها أو ضاع سقطها من صاحب المسجد، الأمر الثاني أن الذي يشيد بها غير صاحبها. والأظهر والله أعلم أن هذا تفصيل فيه نظر، لأن المعنى الذي منع منه من إنشاد الضالة تدخل في هذه الصورة. وكذلك أيضا لو أنه جعل يسأل بينه وبين من في المسجد، هذه مسألة في آخر، بعض العلم كالمالكية قالوا يجوز أن يأتي لو فقد شيئا سواء في المسجد أو قريب المسجد فلا يدري أين هو، فيأتي مثلا إلى المسجد ويسأل إن كان هناك حلق مثلا في المسجد، أو وجد أناس يصلون يقرؤون أو نحو ذلك أو يطلبون العلم، يأتي إليهم ويسألهم لا على سبيل الإشادة والسؤال، يجوز أن يسأل، وهذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه يعني داخل في ذلك بلا تفصيل في هذا، في هذا يعني معنى أنه ينشد سواء كان ينشد لنفسه أو ينشد لغيره، من جهة النظر إلى المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لكن يظهر أنه إذا تأكد أن صاحبها موجود لكن لا يعرفه في مجموعة فلا مانع من أن يسأل عنه حفاظا على مال أخيه، حفاظا لأنه في هذه الحالة ليس نشدا لها، إنما بحث عن صاحبها الموجود، بحث عن صاحبها الموجود وهو متحقق مثلا موجوده مثلا في المسجد أو بين هؤلاء الجماعة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص، فعمرو بن شعيب عن أبيه يرجع الضمير إلى عمرو يعني وأبوه شعيب، عن جده يرجع إلى شعيب جد شعيب، وجده عبد الله بن عمرو، جده عبد الله بن عمرو. هذا قد مر معنا مرارا في لعل في هذا الكتاب، وهو أن شعيب مات أبوه محمد وهو صغير، وهو صغير فرباه جده عبد الله بن عمرو، هذا ثبت في البيهقي وغيره بإسناد صحيح في القصة ذلك الذي سأل عن رجل واقع عنه في الحج، فسأل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه في قصة ثبتت واستدل بها على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فلهذا هو سند متصل. لكن حين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول عن جده عبد الله بن عمرو هذا لا إشكال فيه، وهذا من أرفع تراجم هذه النسخة ولها درجات، لكن من أرفعها حين يصرح باسم عبد الله بن عمرو عن أبيه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، أو حين يقول عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة ينتفي أنه محمد وأنه يرجع إلى محمد عبد الله عمرو بن محمد عبد الله، لأنه ليس صحابيا إنما الرواية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وهذا مثل ما تقدم في الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا صريح في ويوضح أن حديثه وأقواله عليه الصلاة والسلام متوافقة، دعا له لأربح الله تجارتك، وهنا نهى والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، وخاصة يقوى هذا النهي من جهة أنه يتوافق مع أدب المسجد، أدب المسجد حتى رفع الصوت فيه، مجرد رفع الصوت فيه المباح. ولهذا في قصة عمر رضي الله عنه مشهورة في صحيح البخاري، حين سمع رجلين ارتفعت أصواتهما فدعا بهما فقال من أين أنتما؟ قال منها الطيب. قال وكنتما من البلد من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أدى مسجده عليه الصلاة والسلام، وكذلك المساجد التي يذكر فيها هديه عليه الصلاة والسلام بما جاء به من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الواجب أن تصان عن مثل هذه الأمور، ومن ذلك البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة، وليس للنساء في إنشاد الضالة، يعني أو شيء يشار إلى الرواية، الحديث رواه الخمسة كما قال وليس للنساء إنشاد الضالة، وكذا الترمذي وكذا ابن ماجه، وابن ماجه أيضا لم يذكر ونهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أيضا، فالحديث لم يروه تاما بهذه الخصال إلا أحمد وأبو داود، إلا أحمد وأبو داود هو الذي هما اللذان رواه تاما، رواه تاما بهذه الجمل الأربع، يعني الجمل الأربع، وهو حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب رضي الله عنه، وقد رواه الخمسة من حيث الجملة، لكن في بعض ألفاظه كما أشار الإمام المجد رحمه الله لم يخرجها بعضهم. وهذا الخبر فيه الجملة الأولى في البيع والشراء، نهى عن البيع والشراء، وأن تنشد فيه الأشعار، تنشد فيه الأشعار. أهل العلم حملوا هذه الأشعار على إما أن يجعل محلا ومكانا للشعر وإنشاد الشعر ويظهر فيه ويطغى، فإن هذا يخالف أدب المساجد، أو تنشد أشعار الجاهلية المنكرة نحو ذلك والتي لا تليق في خارج المسجد، فكيف في المسجد؟ المقصود يحمل على وجه يكون هذا، والأظهر والله أعلم أن المراد الإكثار من ذلك، الإكثار من ذلك، مثل الإنسان لا بأس من أن يحفظ شيء من الشعر، لكن لا يجعل قلبه وصدره لا يعي إلا الشعر ولا يعي غيره من القرآن والسنة والعلم النافع. فكذلك أيضا في مسألة إنشاد الأشعار، وإلا قد ثبتت الأخبار الصحيحة في إنشاد الأشعار بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولهذا حملوه على هذا الوجه، يعني على هذا الوجه حتى تكون أخبار متفقة في هذا الباب وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة مثل ما تقدم. وهذا يؤكد ما جاء في تلك الأخبار في النهي عن ذلك. وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة. وعن الحلق، الحلق جمع حلقة، الحلق جمع حلقة، مثل قصع وقصعة وما أشبه ذلك مما يكون على هذا الوزن، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا مما وقع فيه خلاف، من العلم من قال إن النهي هنا إما أن يكون قريبا من الخطبة، ولهذا قبل الصلاة، قبل الصلاة يعني في هذه الحال يكون في وقت يضيق عن يضيق الوقت أو يترتب عليه الغفلة عن خطبة الجمعة والانشغال بها، أو في هذا الوقت يكون يتحلقون مثلا ويضايقون غيرهم من المصلين. فكثير من العلم جعله على هذا الوجه من جهة ما جاء في فضل حلق الذكر وعموم حلق الذكر، وأن حلق الذكر أفضل ما تكون في المساجد، وأن هذا في جميع الأوقات، وعلى هذا يحمل على وجه تتفق مع قوله قبل الصلاة حلق يوم الجمعة، نهى عن حلق يوم الجمعة لا، قبل الصلاة. والقبل وإن كان يحتمل فإنه يكون القبلية هذه قريبة، ويدل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس وأصحابه عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكان بعد صلاة الفجر يجلس مسجد مع أصحابه فيتحدثون ويتحدث معهم عليه الصلاة والسلام، وتذكرون الشعر. هذا من الأدلة التي أيضا، وهذا يعني نفس قول أن تنشد في الأشعار سبق الإشارة إلى هذا المعنى وأنه لا بد من الجمع. والمصنف رحمه الله سيذكر أحاديث الدالة على جواز إنشاد الشعر في المسجد، ولعله يشار إليها في حينها إذا جاءت إن شاء الله. وفيه كما تقدم، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه، وظهر هذا في جميع الأيام، في جميع الأيام، ومن ذلك يوم الجمعة. وهذا وإن كان يعني بعد الصلاة، فيدل على أن النهي ليس قبل الصلاة مطلقا، بل في الوقت الذي يحصل فيه تأخر عن الجمعة أو تأخر عن الصفوف الأول أو قطع الصفوف على المتقدمين، أو يترتب على ذلك تأخر، لأن الحلقة في الغالب يعني سوف تكون مثلا تشغل صفوفا فيكون بعضهم متأخرا عن الصفوف الأول، فيحمل على وجه يكون هذا الشيء. وقال بعض العلم، كان شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله فيما أحفظ عنه يحمله على إطلاقه، يحمله على إطلاقه بدون هذا التفصيل. هذا هو الذي أذكره عنه رحمه الله. لكن من أهل العلم من رأى بمقتضى ما تقدم وجها آخر، وهي مسألة اجتهادية. قال: وعن الحلاق يوم الجمعة. ومما يدل عليه أن نفس رواة هذا الخبر، أن نفس رواة الخبر اختلفوا في هذا، يعني على قولين، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. فقد روى الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح من رواية أبي حفص عمرو بن علي الفلاس، لأنه لما روى الطبراني في أوسط هذا الحديث يقول أبو حفص عمرو بن علي الفلاس: كنت أو رأيت عبد الرحمن بن مهدي دخل المسجد وكان فيه يحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وهو العنبري في الحلقة، في حلقتهما، فتنحى، وكان ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، يوم الجمعة قبل الصلاة. فتنحى عبد الرحمن بن مهدي فقال له يحيى بن سعيد: ادخل في الحلقة، يحيى بن سعيد القطان، ادخل في الحلقة. فقال: إنك حدثتني عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة. قال يحيى بن سعيد: فأنا رأيت حبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وسعيد بن أبي عروبة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة. قال عبد الرحمن المهدي: أفبلغهم هذا الحديث في النهي عن التحلق يوم الجمعة؟ قال: فسكت يحيى بن سعيد رحمه الله. هكذا كانوا يريدون الدليل ولا يجادلون، لكن يحيى بن سعيد رأى أن الخبر محمول عند هؤلاء العلماء على وجه، على وجه من الوجوه، وهذا أمر لا ينكره عبد الرحمن المهدي، لكن عبد الرحمن المهدي حمله على هذا الوجه والإطلاق، وهي كما تقدم مسألة اجتهادية. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي وهو ابو العباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد؟ متفق عليه. المصنف رحمه الله يذكر أحاديث عظيمة وفيها فوائد كثيرة، لكن هي تتعلق بأبواب أخرى، حتى لا يتداخل يعني شرحها في هذا، يشار إلى ما يتعلق بما ذكر رحمه الله وهنا، وهو ما تصان عنه المساجد وما يباح فيها. ولهذا لما ذكر النهي عن إقامة الحدود فلا يتوهم متوهم أنه كل ما يتعلق بها، الحكم فيها شيء آخر، الحكم في بعضها والحكم في. ولهذا قال في مسألة اللعان بين الرجل وزوجته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقامه في المسجد بين يديه عليه الصلاة والسلام وأنا شاهد، وأن هذا ليس مما ينافي المسجد، والحديث متفق عليه، وأحاديث اللعان حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام، لكن القصد أنه مما يجوز إقامته في المسجد. قال رحمه الله: وعن جابر ابن سمرة، وهذا هو السوائي، صحابي توفي سنة 72 للهجرة رضي الله عنه، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، غير سمرة بن جندب، سمرة بن جندب توفي سنة 58 للهجرة، وهذا جابر بن سمرة جاء تأخر عنه 72. قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، سمرة بن جندب هو الفزاري، وجابر بن سمرة السوائي، سمرة بن جنادة الصحابي، وأبو سمرة بن جنادة الصحابي أيضا السوائي. قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم، رواه أحمد، وكذا رواه الترمذي، وكذا رواه الترمذي. والحديث من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سامرة، سماك يروي عن جابر بن سمرة كثيرا سماك بن حرب. وهذا الحديث أصله في مسلم، أصله في مسلم وقد رواه، لكن هذا اللفظ رواه أحمد والترمذي، والترمذي قال حديث حسن صحيح. وقال الترمذي إنه قد رواه عن سماك زهير بن معاوية، وهو أبو خيثمة النسائي، إمام حافظ كبير رحمه الله، توفي سنة 74، ولد سنة 100، توفي سنة 74 و100 للهجرة رحمه الله. فقد تابع شريك، لكن هذه المتابعة في أصل الحديث، ليس في ذكر يتذاكرون الشعر، لكن مذاكرة الشعر، ذكر الشعر سيأتي له أخبار في الصحيحين. ولهذا المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة، هذا يدل على سعة الاطلاع، وخاصة رواية عن مسند أحمد رحمه الله، فروى هذه اللفظة وعزاها إلى المسند ولم يعزها إلى مسلم، وإن كان أصل الحديث في مسلم كما تقدم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال جلست النبي قال كثيرا، جلس أكثر من 100 مرة، وكان يجلس مع أصحابه ويتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، يضحكون ويتبسم، يعني يذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من عبادة الأصنام، ويتذكرون نعمة الإسلام ما من الله عليهم سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، وكانوا يعجنون الشيء ثم يعملون على جهات صنم ويتعبدون به، ثم بعد ذلك إذا جاء أحدهم أو اشتهى الطعام أخذ هذا العجين وطبخه وأكله. وكذلك أيضا يأتي إلى المكان وينظر إلى أحجار يجمعها فيجعلها أثفية لقدره للطبخ، وينظر إلى أحسنها حجر ويجعله عنده يتعبد به، فيذكرون ما من الله عليهم من نعمة الإسلام. ولهذا هذا الذي كانوا عليه رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم معهم، فدل على أن الحديث مثل هذا لا بأس به في المسجد. وكذلك أيضا لو حصل حديث مثلا من بعض أمور الدنيا بين شخصين أو جماعة مثلا جلسوا في المسجد ويتحدثوا، مثل إنسان يتحدث مع أخيه عن سفره وعما حصل له مثلا أو في بيته أو مع أولاده أو محو ذلك من أمور مباحة، فلا بأس به ما دام الأمر لا يصل إلى أمور تنافي أداء المسجد، ولا يكون محلا دائما لهذا الحديث، إنما الشيء العارض. ولأن مثل هذا يعين على البقاء في المسجد، الإنسان حينما يجلس ويجمع إخوانه ويؤانسهم هذا يعينه على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين حتى في الاعتكاف، إذا كان في الاعتكاف تأتيه المرأة من أزواجك كقصة صفية رضي الله عنها، فتحدث مع الساعة ثم يذهب معها عليه الصلاة والسلام إلى بيتها، إلى من مع أنها قريب لكن يذهب معها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في هذه الحال في حال الاعتكاف في رمضان في غيره من باب أولى. وكان عليه الصلاة والسلام كما في رواية عن مسلم حتى طلع الشمس حسنا، وفي رواية أخرى حسنا أي طلوعا حسنا عند أبي داود. قال رحمه الله عن سعيد بن المسيب وهو محب الحزن بن أبي وهب المخزومي رحمه الله ورضي عنه، وهو من أعلم التابعين أو أعلم التابعين كما قاله بعضهم لعل علي بن المديني، وتوفي سنة 93 للهجرة رحمه الله. ولهذا لما حصل خلاف في أفضل التابعين حصل يعني سعيد المسيب والحسن البصري وأويس القراني وجماعة من الصحابة، قال بعضهم إن سعيد إذا نظرنا إلى جانب العلم فسعيد أفضلهم، وإذا نظرنا إلى جانب مثلا الزهد والعبادة فأويس القرني الذي ورد في الحديث الصحيح صحيح مسلم، وهذا ذكره العراقي رحمه الله، ذكره العراقي. قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد، حسان بن ثابت رضي الله عنه، فلحظ إليه يعني كأنه يستنكر عليه، فقال وعمر رضي الله عنه لم يرد أن يصرح لأنه كأنه يريد أن يتثبت في الأمر وأن يرى ما عنده، فهكذا كانوا، وكان مرجعهم إلى السنة. فقال حسان، فقال يعني حسان رضي الله عنه، قال حسان كنت أنشد أو أنشد فيه وفيه، أن أنشد فيه في المسجد وفيه يعني في المسجد من هو خير منك، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه يعني لم ينكر عليه. ثم التفت إلى أبي هريرة حافظ الإسلام رضي الله عنه فقال أنشدك الله، يعني أسألك، أسألك الله بذلك، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم، متفق عليه. وهذا الحديث رواية سعيد ورواه عنه أبو سلمة ورواه عنه الزهري، رواه عنه الزهري، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وجاء في الروايات الأخرى أنه سمع المولى أبي سلمة، جاء المولى أبي سلمة أيضا أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه كما في هذه الرواية. هذا واضح في هذا الباب. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هاجهم وروح القدس قدس معك، أو وجبريل معك، هاجهم وجبريل معك. هذا يبين أن روح القدس هو جبريل، هو جبريل. وقد جاء في رواية معلقة ذكرها البخاري أن النبي يعني قال ذلك يوم قريظة، قال ذلك يوم قريظة لحسان ابن ثابت. قال وعن عباد بن تميم عن عمه، هذا هو المزني، عن عمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا راوي حديث الوضوء الصحيحين، ولهذا يفرقون بينه وبين عبد الله بن زيد وعبد ربه صاحب الرؤية في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء الصحيحين، تأخرت وفاته في عام 63 للهجرة رضي الله عنه. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي سنة 32 للهجرة. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وهذا أيضا حديث يعني ينبه إلى أن حديث عمر رضي الله عنه حسان استشهاد أبي هريرة على ذلك صريح وواضح في أن إنشاد الشعر فيه لا بأس بذلك، وأن هذا يبين الأشعار التي نهي عن إنشادها، وأن ليس كل شعر، وهذا يبين أن الأخبار يفسر بعضها بعضا، وأن أيضا أهل العلم حين ما قالوا مثلا في تحلق يوم الجمعة فسروا على هذا الوجه نظروا إلى حديث الأخرى والحديث التي دلت على التحلق وفضل التحلق ونحو ذلك، فيجمعون بين الأخبار حتى يفسر بعضها بعضا، ومن ذلك إنشاد الأشعار وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه في المسجد. وبر جاء في رواية الترمذي أن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع منبرا لحسان ويقول هاجهم أو وهجهم، يعني في المسجد، يدل على أن مثل هذا من الأمر المطلوب وليس من الأمر المنهي عنه، وأن النهي في الأشعار على وجه خاص ليس مطلقا. ولذلك يجوز الخطيب مثلا في خطبته هو الذي يذكر والذي يحدث مثلا حين يذكر أمر أمور أن ينشد شعرا نحو ذلك مما يرقق به القلوب أو يبين فيه بعض الأحكام التي نظمت وجمعت، ومن ذلك مثلا ما يدرس مما ينظم من المنظومات في أبواب العلم. قال في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان استلقى في المسجد فيه عظيم تواضع عليه الصلاة والسلام، وأنه يستلقي في المسجد وأصحابه يدخلون، وأن مثل هذا لا بأس به أن يفعله إذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يفعله مثلا من يقتدى به نحو ذلك إذا كان في المسجد، خاصة يعني ممن لا يحتشم منه، وأن هذا ليس مما يستنكر، فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وأن هذا لا بأس به. وجاء حديث عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستلقي أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى، ولهذا ذهب جمهور علماء إلى أن النهي هنا على وجه خاص لأن النبي فعله، فإما أن يحمل على وضع إحدى الرجلين الأخرى بمعنى أن يضع عقبه على أصابعه عقبه على الأصابع فتنكشف مثلا السوءة والعورة، مثلا إذا لم يكن عليه إلا إزار ولم يكن عليه سراويل مثلا، أو كان مثلا عليه إزار، فإذا كان عليه إزار وكان أحكم الإزار حتى ولو وضع إحدى الرجلين على الأخرى ورفع إحداهما على أصابع الأخرى مثلا، وكان قد استوثق من ستر عورته ولم يضش ولم يكن عليه سراويل، فأنه لا بأس، إن المقصود هو حفظ العورة مثلا، أو أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى النهي عنه أن إذا كان مثلا وضعهما مثلا ورفعه مثلا، أما لو وضع الساق على الساق والساق على الساق وضم الرجلين في هذا لا يحصل المحذور ولا ينكشف من ذلك ولو لم يكن عليه مثلا، يعني كما كانوا يلبسون الأزر وربما لبسوا السراويل، أو أنه يحمل الجواز على لبس السراويل مع الإزار أو مع القميص والنهي مع عدم ذلك. المقصود أن هذه كلها أوجه صحيحة، ليس المعنى أنها واحد بعضها صح، كلها أوجه صحيحة، فإذا تحقق الاستتار العورة سواء كان عليه سراويل مثلا علي مثلا أو لم يكن عليه لكنه قد أحكم ستر العورة فلا بأس، سواء وضع الرجل معنى رفعها أو وضع الساق على الساق. وهناك بعض الصور قد يكون يحصل به انكشاف عورة مثل لو نصب الساقين، إلا إذا كان إزاره ضافيا وساترا، فالمقصود هو حفظ العورة. فلهذا بيّن المصنف رحمه الله أن مثل هذا لا بأس به في المسجد، وأن مثل هذا إذا لم يكن وقت الصلاة أو كان مثلا في مكان بعيد عن محل المصلين فلا يضايقهم ولا يمنعهم مثلا من التقدم إلى الصفوف، فإن مثل هذا لا بأس به، كما سيأتي في أحاديث أخرى أيضا تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب عجب لا أهل له في المسجد له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقي. وهذا خبر أيضا رواه مسلم، لكن البخاري رواه مستقل بهذا القدر، ومسلم رواه مطولا في قصة الرؤيا التي رآها رؤيا، بل هو رأى أكثر من رؤيا وقص على النبي عليه السلام، رأى رؤيا ثم رأى رؤيا أخرى، لكن في إحداهما أنه رضي الله عنه ذكر هذا، وأنه كان ينام في المسجد على عهد كنت غلاما شابا عجبا أنام في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت أحمد ننام في المسجد ونقيل، يعني أنه هذا يحصل في الليل ننام، يعني هذا ظاهره في الليل، ونقيل يعني في النهار، ونقيل في النهار، وهذا فيه دلالة على جواز النوم في المسجد، وخاصة لمن لم يكن له أهل مثلا نحو ذلك، مثل ما ذكر قال: ونحن شباب، وقال رضي الله عنه كما في رواية الأخرى كنت غلاما شابا عجبا عجبا أنام في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الباب كثيرة، والمصنف رحمه الله يعني أغنى هذا الباب أو هذه المسألة، فقال قال البخاري وقال أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي تابع جيد عن أنس رضي الله عنه قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن بكر كان أصحاب الصفة الفقراء، كان أصحاب الصفة الفقراء. ورواية أبي قلابة هذه أيضا ذكرها البخاري في باب نوم الرجال في المسجد، وذكر قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، ونفس القصة قصة هؤلاء في الصحيحين، قصة هؤلاء الرهط في الصحيحين، لكن نفس هذا القدر المعلق ذكر الحافظ رحمه الله أنه وصله في المحاربين، وصله في المحاربين يعني وليس مذكورا في مسلم. هذا القدر قصتهم في الصحيحين، لكن هذا القدر فأنهم كانوا في الصفة هذا عند البخاري، أما قصة عبد الرحمن بكر وكان أصحاب الصفة الفقراء هذا المعلق أيضا عند البخاري رواه الشيخان موصولا، البخاري نفسه وصله في صحيح وكذلك عند مسلم موصول. والمصنف رحمه الله الإمام المجد استدل به على جواز النوم في المسجد، وذكروا أصحاب الصفة وكانت مكانا مضللا مسقوفا في آخر المسجد، وكان يأوي إليه من لا أهل له ومن يقدم من خارج المدينة، فكانوا يصل إليهم ما يصل إليهم من طعام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يضعون شيئا من الطعام والرطب والتمر ويعلقونه رضي الله عنهم ويضعونه في المسجد ثم يقصد إليه الفقراء. وهذا أيضا فيه إشارة إلى مسألة ستأتي إشارة إليها إن شاء الله، وهو جواز الأكل في المسجد. والنوم في المسجد فيه أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، فيه أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك، والمصنف رحمه الله اعتنى بهذا الباب. ومن ذلك قصة علي رضي الله عنه، يعني حتى من كان له أهل لأمر عارض علي رضي الله عنه لما حصل بينه وبين فاطمة مخاصمة رضي الله عن الجميع، جاءها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين علي، أو كما قال علي الغلام، فقالت في المسجد، فذهب إليه وكان قد سقط رداؤه وتعلق التراب، فقال قم نومان، قم أبا التراب، قم أبا التراب، وكان قد نام في المسجد رضي الله عنه، يعني لما حصل المغاضبة خرج من البيت رضي الله عنه. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان، يقال له حبان بن العريقة في الأكحل، حبان هو مشكول، حبان ما نسيت ضبطك، كنت أعرف ضبطه لكن نسيت حبان أو حبان، مع أن حبان وحبان هذا في الرجال جاء كثير، في حبان وفي حبان، حبان واسع وحبان منقذ، وفي حبان موسى ومحمد وصاحب الصحيح محمد بن حبان البستي، فجاء هذا وهذا. وهنا قال حبان بن العريقة في الأكحل، وهو عرق في اليد أو في الذراع، فضرب عليه رسول الله خيمة المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. وفي هذا أنه لا بأس من تطبيب من يحتاج في المسجد إذا كان المسجد أيسر، وخاصة إذا كان مثلا من يريد أن يعوده مثل من له ولاية أو إمامه نحو ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحب أن يعوده جعله في المسجد حتى يعوده عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه قدر زائد على مسألة النوم، ولهذا وضع له خيمة، وضع له خيمة في المسجد وخص بها رضي الله عنه، مثل ما تقدم في أن أهل الصفة كان لهم مكان خاص كانوا ينامون فيه رضي الله عنه وكانوا يتناولون فيه الطعام في هذا المكان في المسجد. نعم. والخبر كما تقدم متفق عليه، متفق عليه عند المصنف عند الشيخين وعند الإمام أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الرحمن صحابي جليل توفي سنة 53 للهجرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكين؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. والحديث من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت بن أسلم اللناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر. ومبارك بن فضالة يدلس، لو يتدلس لكن تدليسه على قول جماهير المحدثين التدليس المعتاد في تدليس للشيوخ، ومع أن ذاك الحافظ يدلس تدليس تسوية لكن خلف في هذا، وأنه لا يعرف عنه تدليس التسوية لكنه متكلم فيه رحمه الله. وهذا الخبر أصله في مسلم، أصله في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا قالوا إن هذا ممن فرد به عبد المبارك بن فضالة هذا، ولهذا قالوا منهم من ضعف هذا الخبر، ضعف هذا الخبر. والمصنف رحمه الله استدل به كما استدل به أبو داود لما رواه رحمه الله، ذكر باب المسألة في المسجد وذكر هذا الخبر، وأنه يجوز السؤال في المسجد إذا كان السائل فقير مثلا بشرط عدم الأذية وبشرط عدم رفع الصوت وعدم إشغال الناس، بشروط ذكر أهل العلم رحمه الله عليهم على هذا الخبر. ومنهم من منع ذلك، جمهور علماء على الجواز بشروط، ومنهم من منع كالمالكية، وقالوا إذا كان سؤال المال الذي يضيع من صاحبه منهي عنه ولا يجوز أن ينشد فيه ضالة وهو قد يكون مضطرا إليه، فكونه يسأل وأصل المسألة حرام، أصل المسألة حرام في المسجد وخارج المسجد، وأنها لا تجوز إلا للضرورة، لا تجوز المسألة إلا للضرورة، إن المسألة تسحت، إن المسألة تحل للأحاديث ثلاثة، والمسألة فيها إذلال للنفس وإذاء للغير وتذلل لغير الله سبحانه وتعالى، مفاسد، ثلاث مفاسد. فهذه المفاسد العظيمة ينبغي بل يجب الحذر منها، فأصل سؤال الناس منهي عنه ولا يجوز. لكن أهل العلم قالوا إنه حين تكون الحاجة فلا بأس، وقد ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود والنسائي وحديث سعيد الخدري في قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد فرآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة بذة، فأمر الناس أن يتصدقوا، فاجتمعت أو اجتمع كوم من ثياب ثم أعطاه ثوبيه، ثم لما جاءت الجمعة الأخرى دعا الناس إلى الصدقة، فعمد ذاك الفقير الذي أعطاه في تلك الجمعة إلى أحد ثوبيه فأعطاه إياه، فرده عليه وقال خذ ثوبك لحال نبي الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل لأولئك القوم الذين اجتابوا النمار كما في صحيح مسلم، لكن هذا في السؤال لهم وطلب الجمع لهم، لكن كونه يسأل ابتداء هذا هو محل البحث ومحل النظر. والمصنف رحمه الله استدل به وكأن الحديث عنده ثبت في هذا، لكن كل هذا بشروط لا بد منها عند جماهير العلماء. عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه، وهذا هو عبد الله بن حارث ابن جز الزبيدي رحمه الله ورضي عنه، في سنة 86 للهجرة، قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه طريق سليمان بزيادة الحضرمي وهو ثقة عن عبد الله هذا، بل إنه قال إنه سمع عبد الله بن حارث جز، والحديث صحيح، والحديث صحيح. وقد رواه ابن ماجه من طريق الشريك بلفظ آخر، وأنه عليه الصلاة والسلام أكل أو أكلوا معه، وأنه قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكن هذا اللفظ المختصر سناده صحيح، وفيه أنه لا بأس بالأكل في المسجد، الخبز واللحم، ويكون هذا أكل الطعام على وجه ليس فيه يعني تفريق للطعام مثلا وسقوط شيء منه وأن لا يكون له رائحة بصل مثلا أو ثوم نحو ذلك، وأن يحفظ هذا الطعام في إناء وأن يوضع شيء حتى تلقف ما يسقط منه ويحفظ من أذية المسجد وأذية المصلين من روائح، هذا لا بأس به. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام صحفة أو إناء صحفة يقال الغراء، وكانوا إذا سجدوا الضحى وضعت في المسجد فجعلوا يأكلون منها، وهي رواية صحيحة في صحيح في سنن أبي داود. ففي مثل هذا لا بأس به، لكن لا بد من ما ذكره العلم، يعني وهو على وجه لا يحصل به أذية المصلين ولا مضايقة المصلين، فلا بأس أن يجتمع مثلا جماعة الحي وجماعة المسجد مثلا في تناول شيء من الطعام نحو ذلك، سواء كان في مناسبات كالعيد أو غير ذلك، مع حفظ المسجد ورعايته من الصياح والصراخ نحو ذلك. كل هذا من الأمر الذي لا بأس به كما أشار إليه الإمام المجد رحمه الله. ولقد كنا نأكل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، وهذا يبين أن مثل هذا يعني يقع لهم هذا الشيء ومرارا. وثم قصة أهل الصفة ظاهرة في هذا، قصة صاحبة الخباء أيضا ظاهرة في هذا في صحيح البخاري، وأنها كانت تبيت في المسجد ولا شك أنها كانت يعني تحتاج إلى تناول الطعام نحو ذلك. وثم من أثال الذي ثلاثة أيام كان أسيرا مربوطا في المسجد كذلك أيضا، فهناك قصص يلزم منها تناول مثل هذه الأشياء إلى غير ذلك مما جاء في هذا الباب. وآخر حديث في أو ما أشار إليه في هذه الترجمة قال رحمه الله بل نعم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أثمان بن أثال والحنفي اليمامي فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه، وفي جدل على جواز ربط الأسير في المسجد وأن هذا لا بأس به. فإذا كان هذا في حق الأسير وكان مشركا في ذلك الوقت، فكون من يكون من أهل الإسلام يبيت في المسجد نحو ذلك يعني جوازه من باب أولى. وحديث هذا في الصحيحين وقصته طويلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه كل يوم يقول ما عندك يا تمامة؟ يقول عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعن تنعن على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، ثم أطلقوه رضي الله عنه، ثم جاء وشهد شهادة الحق وأسلم رضي الله عنه. وقصته مشهورة معروفة في الصحيحين. وثبت عنه يعني النبي عليه الصلاة يعني عنه عليه الصلاة والسلام أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه رضي الله عنه. هذا الخبر رواه البخاري معلقا عن خالد بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه معلقا مجزوما به. وقد وصله كما ذكر الحافظ رحمه الله أبو نعيم في المستخرج والحاكم في مستدركه، وفيه دلالة على جواز وضع المال في المسجد وأنه توزيع المال في المسجد. وفي نفس الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء لما جاء بهذا المال البحرين قال ضعه في المسجد، قال أنس رضي الله عنه فجاء إلى الصلاة فما التفت إليه، ما التفت إليه عليه الصلاة والسلام، قلبه معلق بالآخرة عليه الصلاة، ما لم يلتفت إليه دخل المسجد. ثم لما فرغ من الصلاة قام عليه ولم يقم ومنه درهم واحد. وجاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول إني فديت نفسي وفديت عقيلا، فقال خذ، فملأ ثوبه ثم أراد أن يقوم فلم يستطع، فقال يا رسول الله احمل، فقال لا عليه الصلاة والسلام، فقال مر أحدهم يحمل عليه، قال لا عليه، يقول لا، فنثر بعضه فأراد يقوم فلم يستطع، والثانية ثم وضع منه حتى استطاع أن يحمله، ثم قام يحمله بثوبه، قال يقول أنس رضي الله عنه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى غاب. يتعجب يعني عليه الصلاة والسلام يعني من حرص سان على أمر الدنيا. فالمقصود أنه لا بأس من توزيع المال المسجد ووضع المال في المسجد، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال في قصة عمر رضي الله عنه في قصة مسعود لما نقب بيت المال في الكوبة، قال فأمره أن يضعه في المسجد بيت المال في المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصليا، يعني لا يزال المسجد من يقوم ويصلي في المسجد، وأن مثل هذا لا بأس به. فهذه كلها من مصنف رحمه الله أخبار واضحة وبينة على مبوه وبنه. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعن الصالح مني وكرم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.